الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الجمعة، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأمور يوم الجمعة. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا سعيد بن سليمان الجحدري قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضع يوم الجمعة فيها
ونعمت
ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال: في الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس. قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن. وقد رواه بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندب، ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، اختاروا الغسل يوم الجمعة، ورأوا أن يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة. قال الشافعي: ومما يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة أنه على الاختيار لا على الوجوب، حديث عمر حيث قال لعثمان: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة. فلو علم أن أمره على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر عثمان حتى يرده ويقول له: ارجع فاغتسل، ولما خفي على عثمان ذلك ما علمه. ولكن دل في هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء في ذلك في كذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصف غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. أورد رحمه الله تعالى يوم الترمذي في جامعه قال: باب في الوضوء يوم الجمعة، يعني بيان ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، وهل يكفي عن الغسل أو لا بد من الغسل؟ الوضوء يكفي، وكفاية الوضوء تدل على أن الغسل ليس بواجب، وقد ذهب إلى هذا الجماعة. والصحيح خلاف هذا، الغسل أفضل لا شك في ذلك، وأما الوضوء فلا بأس به ويكفي عن الاغتسال. وأما الاغتسال ليس شرط في صحة صلاة الجمعة، وإنما صلاة الجمعة كأي صلاة من الصلوات يكفيها الطهارة. وأما الاغتسال يوم الجمعة فهو أفضل وفيه فضل عظيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونامت، يعني أن ذلك الوضوء كافي يكفي، فبها ونامت يعني نامت كفايته. قال: من اغتسل فالغسل أفضل، وهذا دليل على أن الغسل ليس بواجب. ولهذا قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: وقال العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعدهم، اختاروا الغسل يوم الجمعة لأنه أفضل. قال: ورأوا أن يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة، لا بأس أن يجزئ الوضوء إذا لم يغتسل، لكن الغسل أفضل. وأورد رحمه الله تعالى ما جاء عن الشافعي في الاستدلال بقصة عمر مع عثمان شاغا وما إن سمع أذان الخطبة حتى توضأ واحدا. لو كان يعلم أن الغسل واجب ما توضأ واحدا. ولا يجعل أذن بهذا الأمر لأنه لم يصلي أول مرة الجمعة، فقد صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد صلى مع أبي بكر رضي الله عنه، وصلى مع عمر. هل يخفى عليه هذا الأمر؟ بلا شك لا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما انتقد عليه التأخير ودخوله والإمام يخطب وهو ممن ينبغي المسارعة، ما انتقد هل اغتسل أو لم يغتسل، إنما انتقاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأخره عن المسابقة إلى الإتيان إلى الجمعة. فأخبره رضي الله عنه بما حدث وقال اشتغلت وما إن سمعت الأذان حتى توضأت. قال والوضوء أيضا، يعني أنك تركت الأفضل وتوضأت، تركت الأفضل في المسابقة وتركت الأفضل في ترك الاغتسال. لو كان عمر يرى أنه واجب قال له اخرج فاغتسل، ولو كان عثمان يرى أن الغسل واجب ما توضأ. وهذا دليل على أن الاغتسال ليس بواجب. نعم، وإذا الصحابة كانوا متوافرون في ذاك المسجد ما أنكر أحد. وقال وأورد رحمه الله تعالى أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوء ثم أتى الجمعة، وهذا دليل على أن الوضوء يكفي، لأنه ذكر الوضوء وما ذكر الغسل، وهذا دليل على أن الغسل بواجب ليس بواجب. قال من توضأ فأحسن الوضوء، ما قال اغتسل، من أكفي الوضوء، وإنما الغسل من استحباب الأحد التي وردت من الوجوب تدل على تأكيد استحبابه. بالوجوب رحمهم الله، رحمهم الله، أقول رحمهم الله، أخذوا جانب من الأحد وتركوا الأخرى.
كل
الأحاديث تعمل
سبحان
الله لأنها
على السنين.
نعم، وهذا نعمة الإنسان عندما يقرأ البخاري ومسلم والسنن يعرف الحق أين هو رحمه الله. فقال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت، توضأ وأتى مبكرا ودنا من الإمام واستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة، يعني أنه غفر له أسبوع وزيادة ثلاثة أيام. نعم من نعم الله سبحانه وتعالى. قال ومص الحصى فقد لا يعني أنه تشاغل عن الخطبة، يعني تشاغل عن الإنصات والاستماع سواء بحصى أو بمسواك أو بتصنيع غفر ساعة أو جرمة أو ساعة ينظر إلى هذا وساعة ينظر إلى هذا وساعة ينظر إلى الداخل وساعة ينظر إلى الخارج أو يلعب في السجاد أو ما إلى ذلك. ليس المقصود مص حصى، يعني لأن ما عندنا حصى نقول إذا الحديث انتهى حكمه، إذا ما عندنا المساجد ما في حصى إذا ما في ما إذا هذا الحكم يقول لا، وإنما المعنى تشاغله عن الخطبة بمص حصى بمسواك بنظر إلى أولاد بنظر إلى كذا، لا تشاغل الخطبة، وإنما ينبغي عليه أن يستمع وينصت الخطبة لأن فيها الفائدة. أثناء الخطبة لا يتسوق حتى لو صاب الناس، لا يتسوق إنما يستمع وكلام مطيب يدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلحه ولا يخطب.
أقل الحركة الشيخ سابقا أنا جالس مثلا هكذا وقال مثلا هي أقل حركة مستحسن
لابد من الانصت. قال انصت استمع وانصت، دنا واستمع وانصت. الاستماع غير السماع، الاستماع غير السماع. الان انا الان لو مر من عند بيت وسمعت غنى، هذا يسمى سماع، لا لما يكون في هذا. لكن ما زال فيه الاستماع عندما فك شريط الغنى واستمع، هذا لا لما يكون فيه. اذا فرق بين السماع والاستماع. فماذا قال هنا؟ قال سمع ولا استمع؟
استمع.
استمع. اذا بكليتك بعقلك جميع حواسك تكون مع الخطيب. اذا نودي من يوم الجمعه تسعوا الى هل هو الذكر الخطيب، اذا لازم تستمع وتنصت. نعم. اذا ابتليت لمن يد له فلا تمد يدك اليه، يفعل ما يفعل، يفعل ما شاء، تصبر. فاذا انتهى الخطيب تقول السلام عليكم والمعذره، ينبغي عليك ان تتعلم فتعلم انه لا يجوز لك ان تشغل الناس او تتشغل ابناء الخطبه. السلام بعد الصلاه ما في بس. تعلموا جزاك الله خير. على كل من تصبر طالب العلم يصبر ويحتسب. والتشاغل على الخطبه، واذا علمت انه خطيب سوء لا تاتي، يكفيك الجمعة تسبك أعرف. أما أن كل جمعة تدعى تسمع عليها تدارب أنه كلامه ليس مستقيما وليس على منهج سلفي وإنما على منهج حزبي، فدعك منه. وإن ذهبت عشرات الكيلو وإن صليت الفجر براك للرياض تصلي، فر من الحزبي فرارك من الأسد. لا نقول كما قال ذاك سعيد، حتى السلفية حزبية أصلحها والله.
شيخنا النهي تبدأ من صعود الخطيب للمنبر أو بداية الخطبة؟
إيش؟
النهي.
نهي إيش؟
نهي عن مس الحصى.
إذا قال هنا السلام عليكم ينبغي أن تنصت الآن.
يعني شيخنا التسجيل هذا اللي نسويه الآن.
كيف؟
التسجيل الآن بعد.
التسجيل لا بأس، يعني الآن ما بدأ الخطيب.
لا بدأ.
إن الحمد لله. ينبغي أن تكون مستعدا. يعني ينبغي أن تستمع وتنصب بكليتك. قال زيادة ثلاثة أيام على ذلك الأسبوع أغنى من فضل الله سبحانه وتعالى، وفضل الله واسع، وينبغي الإنسان أن يتعرض له. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ محمد المثنى أبو موسى العنزي الزمن ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا سعيد بن سفيان الجحدري صديق يخطئ، أخرج له الترمذي. قال أخبرنا شعبة بن الحجاج الواسطي العتكي البصري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أصحاب الكتب الستة. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سمرة بجندب رضي الله عنه، والحديث وإن كان فيه كلام من سماع الحسن عن سمرة وكذلك ما جاء في سعيد بن سفيان الجحدري، لكن له شواهد ومتابعات، فالحديث ثابت ويصح بها. الحديث الثاني من طريق الشيخ عماد بن السري أبو السري ووثق أصحاب الكتب، أخرج البخاري في قوله تعالى عباد مسلم وأصحاب السنن. هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح ذكوان السمان ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث من أصح الأحاديث، من توضأ فأحسن وضوء. هناد وابو معاويه والاعمش وابو صالح وابو هريره ثقات من اصحاب الكتب السته عدا هناد، الله اعلم. تفضل. نعم. ابو الحديث السابق أنه حديث إقرأ. أبو جناب يحيى بن أبي حية إيش في؟ فين هذا؟
في الإسناد
شيخ الحديث
الحديث
قال عن سفيان وأبو جناب يحيى بن أبي حية كذا؟ طيب وقال هناك وأبو جناب يحيى بن حبيب القصاب الكوفي وما هو موجود يعني اسمه يحيى بن حبيب القصاب الكوفي يحيى بن أبي حية أبو حية هذا هذه كنية وهو يحيى بن حبيب القصاب الكوفي أبو حية ابن أبي حية ابن أبي حية أبوه أبو حية فضل يقول
أول شيء قال أبو جناب يحيى بن حبيب قال في عين يحيى بن سعيد وبعدين قال الخوف قال زيادة من عين وهاتان زيادتان في البيان عن آخر عن آخر يكنى أبا جناب أخشى أن يكون فيهما خطأ فإني لم أجد من يسمى يحيى بن حبيب القصاب فإن الذي في كنى للدولابي وأبو الجناب القصاب عون ابن ذكوان البصري ثم قال سمعت العباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين قال أبو جناب القصاب اسمه عون بن ذكوان بصري وكان ثقة وله ترجمة في اللسان وأبو جناب عون بن ذكوان هذا هو الذي نقلنا عن التهذيب فيما مضى في هذا الجزء صلاته مع زرارة بن أوفى وذكرنا كنيته هناك تبع للتهذيب أبي حيان وهو خطأ وخواره عن أبي جناب وأما الذي أشار إليه الترمذي فإن لم يكن خطأ من بعض الناسخين كان راوي آخر لم أعرف
ممكن أبو جناب يحيى بن حبيب القصاب ممكن قال الشارح ما قال شيء أنا وقفنا عليه في سبال لبات وقلنا تراجع أنا والله نزيد المفروض أن يراجع ما أدري النساء